أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 473: الحليب المتنجس إذا صنع جبنا. ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم بطهارته إلا إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه. الحليب إذا تنجس بالبول أو الدم أو بأي نجاسة أخرى، فهل يمكن تطهيره أو لا يمكن؟ حليب من المائعات وليس بماء، فحكمه حكم الماء المضاف كما تقدم. قد ذكرنا أن الماء المضاف وما يلحق به من المائعات هذه إذا تنجست فلا يمكن تطهيرها إلا أن يفرض أنها تستهلك في الماء الذي يتصل بها، ونفترض أن ذلك الماء كثير أو جاري. عند ذلك إذا استهلكت فإنها تطهر، وهذا قلنا تعبير مجازي في الحقيقة، لأن هي إذا استهلكت شنو معنى الاستهلاك؟ أن صار السالبة بانتفاء الموضوع، هي قد أزيلت لم يبقى منها شيء، فلا معنى لأن نقول قد طهرت، إلا اللهم إذا كان المقصود أن هذه بعد ما تنحل أجزائها في الماء ثم يصير القرار أن تجمع أجزاء الحليب إذا أمكن جمعها. هذه الأجزاء عندما تجمع هي طاهرة أو نجسة؟ نقول هذه طاهرة. إذا كان هذا المقصود يصير التعبير مسامحي، تعبير حقيقي. أما إذا كان مقصود لا، هي يعني انتهت بعد، ذهبت عينها، هذا تعبير مجازي. إذا ذهبت عينها لا معنى لأن يقال هي تطهر بالاستهلاك. هذا هم راح يجينا يتعرض، تقدم في بحث المياه قدمهم في هذه المسائل، راح يجي يعقد له مسألة سماحة السيد ويبينه. فإذن لا يمكن تطهير الحليب، ولكن يوجد طريقة قال يمكن من خلالها أن يطهر الحليب، وذلك بأن يحول إلى جبن ويوضع في الماء الكثير أو الماء الجاري، فإذا نفذ الماء إلى أعماقه عند ذلك يحكم بطهارته. واضح؟ إذا نفذ إلى أعماقه، طبعا هذا مبني على فرضية أن الجبن إذا نفذ الماء فيه يبقى على إطلاقه، مو مثل الصابون ولا مثل الطين، هذا مبني على هذه الفرضية. فإذا فرضنا أولا كن نفرض أن الماء يصل إلى أعماق الجبن، هذا واحد. اثنين، أنه يصل إلى باطنه ويبقى على إطلاقه. إذا ذن اثنين هن توفران فعند ذلك يحكم بطهارة الجوب. واضح؟ أما إذا افترضنا أن الماء لا ينفذ في باطن الجوب، أو ينفذ ولكن لا بوصف الإطلاق بل يتحول إلى مضاف، عند ذلك لا يحكم بطهارة هذا الجبن الذي أصله من الحليب المتنجس. سماحة السيد، بعد هذا موضوع، هذا شنو موضوع؟ يعني الفقيه عادة يعطي قاعدة كلية بنحو القضية الشرطية، يتحدث فيقول هكذا: هذا الحليب إذا حول إلى جبن ووضع في ماء كور أو في ماء جاري ونفذ يطهر إذا نفذ الماء في باطنه. طيب ينفذ ما ينفذ؟ يقول أنا مو شغلي، أنت روح المكلف روح تحقق. ولكن بعض الأحيان يصير بناء الفقيه أن يتدخل باعتباره واحد من العرف فيحدد الموضوع، ولكن تحديدا للموضوع لا يكون حجة على المكلف. الفقيه حجة على المكلف وعلى مقلديه في الأحكام التي يبينها بما يستنبطه من الحكم الشرعي. أما ما يحدده من الموضوعات غير الشرعية الموضوعات العرفية فلا يكون كلامه حجة على المكلف. واضح؟ فإذا الفقيه مثلا هو حدد على أن الطرشي مثلا هذا نوع من الطرشي يسمونه مدبس أو غيره هذا نجيس، هو بالمختبر كذا في الطريقة توصل إلى أن هذا يتنجس يتحول إلى كحول إلى شيء آخر. طيب أجل هذا تحديد موضوع بعد، والنجسون هذا إذا كان نجس هو ما يجوز بعد راح يتناول. طيب أجل مكلف وحلل بالمختبر اللي قاله أصلا لا كحول ولا أي شيء، ما بعد ما ينطبق عليه واحد من العناوين التي توجب النجاسة، ما يجب عليه أن يقلد ذلك الفقيه في هذه المسألة؟ لا، فقيه يحدد لك حكم، أما الموضوع ما واجب عليك أن تتبع. هو من يتدخل يتدخل ككونه واحد من العرف، كما أنك إنسان عرفي هو إنسان عرفي، يصير بناء الفقيه بعض الأحيان يتدخل هكذا، ولكن كن نلتفت إلى أنه من يتدخل فتحديدا للموضوع لا يكون حجة علينا، وإنما حدده باعتباره إنسان عرفي مثل ما أنا وأنت نحدد الموضوع عن هذا ينفذ فيه الماء أو لا ينفذ، هذا مثلا يصدق عليه هذا العنوان أو لا يصدق عليه. كثير من الموضوعات بعد تلقى على عاتق المكلف، فهنا إذا توصلنا إلى خلاف ما انتهى إليه الفقيه لا يكون رأيه حجة علينا. هذه واحدة من المصاديق لهذه القاعدة العامة، إنه هذا الجبن بالتالي الآن ينفذ فيه الماء أو لا ينفذ. سمعت السيد يقول فرض بعيد هذا، أنا أستبعد أن الماء ينفذ في باطني الجبن. طيب حدد الموضوع هو الآن، هذا كلامه حجة أو مو حجة؟ لا، حدده بما هو إنسان عرفي. إذا واحد قال لا أبويا أنا بالوجدان عمي أحلف يمين على أن الماء ينفذ في الجبن، والدليل 1 2 3 ها أقدمكم أدلة. واحد من الأدلة أنه ذات جبن مالح مثلا وخليته بالماء، تروح الملوحة لو ما تروح منه، روح حتى من باطنه، هذا معناه شنو؟ نفذ الماء أو لم ينفذ؟ نفذ الماء، مو بس نفذ حتى الملح طلع من عنده. طيب هنا بعد يصير حجة كلام سماحة السيد؟ حدد الموضوع بما هو إنسان عرفي ولا يكون كلامه حجة من هذه الناحية. فمنا البعض يقول يا أبا سماحة السيد يقول الجبن ما يطهر، يقول لا بابا ما يقول هيك سماحة السيد، سماحة السيد يقول هذا الجبن إذا نفذ الماء إلى باطنه يطهر، إذا لم ينفذ لا يطهر. طيب ينفذ لو ما ينفذ؟ هو في نظره بما هو إنسان عرفي يقول أنا أستبعد نفوذ الماء. طيب إذا أنا قدرت أن أثبت صار بالوجدان ثبت عد الماء ينفذ، خو يطهر لو ما يطهر الجبن؟ يطهر. بعد موسى يقول لا ما يطهر، شنو ما يطهر؟ هو أعطى قاعدة كلية لكن صار بناء أن يتدخل بالموضوع هنا. قال الحليب المتنجس إذا صنع جبنا ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم بطهارته إلا إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه. علم يكون يصير عندك علم لا اطمئنان. طيب أحتمل أن الماء ينفذ يكفي للحكم بالطهارة؟ يقول لا. ليش؟ لأن إذا عندك احتمال يعني عندك شك، مو؟ يجري استصحاب بقاء النجاسة حين سابقا كان نجسا بعد أن وضعته في الماء، أشك هل نفذ الماء إلى باطنه وطهر أو لا؟ قل يجري استصحاب بقاء على النجاسة، وهذا الاستصحاب جاري إلى أن يحصل لك علم بنفوذ الماء إلى باطنه. إذا صار عندك علم بعد يرتفع موضوع الاستصحاب لأن موضوع الشك، وانت صار عندك علم. واضح؟ بلا سماح السيد يقيد يقول إلا إذا علم أو علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، يكون يصير عندك علم. إذا ما عندك علم الاستصحاب يجري ويثبت لك بقاء الباطن والأجزاء على النجاسة. وهذا الحكم لهنا انتهى الحكم، هذا حكم ثالث انه بعد العلم وتتحدده بعد. طيب هسه صار بنا سمح سيد ان يتدخل بالموضوع، هذا تدخله بعد مو بما هو كلام حجة علينا، بما هو انسان عرفي مثل انا وانت نجي نحقق هذا الموضوع ينفذ بالماء لو ما ينفذ هذا الجبن. قال وهو فرض لا يخلو عن بعد. قل انا في نظري بما ان انسان عرفي ارى بان هذا الفرض بعيد ان ينفذ الماء الى جميع اجزاء الجبن والى باطنه، هذا بعيد. هو سمح السيد هذا رايه. قلت أنا ذا واحد يقول لا مو بعيد بل هو أقرب من القريب، وأكو شواهد كثيرة على أن الجبن ينفذ الماء في باطني، وشو المشكلة بعد حين هذا ونفذ الماء خلنا بالكر نفذ الماء إلى باطنه خلاص يحكم بطهارته. مسألة 474، إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجسا، متنجس بتنجس الثوب نجس وتخلى عليه صابون مثلا تايت مساحيق هاي تتنجس وياه، بعد ما كملت غسله وهاي جيت لقيت هذا شنو باقى عليه صابون باقى عليه تايت مثلا، هذا شو أحكم عليه؟ أحكم بطهارته أو بقائه على النجاسة؟ قال لا يضر ذلك في طهارة الثوب إلا إذا كان حاجبا، يا هو صابون مسحوق الغسيل، عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع، ذاك الموضع اللي حجب الماء عنه ذاك نجيس، أما بقية الأجزاء أجزاء الثوب فيحكم بطهارتها. واضح؟ وكذا إذا شك في حاجبيته، يعني وكذا شنو يحكم بنجاسته، إذا شككنا أن هذا الصابون اللي على الثوب حجب وصول الماء للمنطقة الملاقي لها وهذا ملتصق بقطعة من الثوب، مرة أجزم أن الماء لم يصل إلى تلك المنطقة نقول هذا باقي عن نجاسة، مرة ثانية لا ما أجزم كما هو الغالب هالشكل أنه ما أجزم، أحتمل أن هذا حجب وصول الماء إلى تلك المنطقة، هناش أحكم بطهارة تلك المنطقة أو بنجاستها؟ قل ما دمت تحتمل أنه حاجب يعني جاي الشك طهرت تلك المنطقة أو لا، فتستصحب بقاء النجاسة، سابقا الثوب تلك المنطقة كانت نجسة ذلك المحل كان نجسا، والآن تشك هل نفذ الماء إليه أو أن الصابون منع وحجب من تطهيره، فنشك في طهارته فنستصحب بقاء على النجاسة. لذا يقول وكذا يعني نحكم بنجاسته للاستصحاب إذا شك في حاجبيته، حاجبية من صابون ومسحوق الغسيل، حاجبيته عن من؟ عن نفوذ الماء إلى ذلك المحل الذي التصق به. واضح؟ زين. نعم ظاهر الطين، هذا الطين أو الصابون اللي على الثوب لقيناه، ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال، نحكم أنه شبيه طاهر شنو على كل حال، سواء كان هذا الصابون حاجبا عن وصول الماء إلى المحل الذي التصق به أو لم يكن حاجبا أو شككنا في حاجبيته، تالي ظاهر الصابون نحكم شنو طهارته، لما تقدم من أن ظاهر الصابون والطين هذا يحكم بطهارته، مشكلة وين في باطنه، باطنه يبقى على النجاسة لأن الماء لا ينفذ إليه بوصف الإطلاق فيبقى نجيس. واضح؟ فإذا ظاهر الطين نحكم بطهارته، ظاهر الصابون نحكم بطهارته. نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمس، ورا ما كملت غسل الثوب مو راح عصر الثوب، إذا صار عند علم، مو احتمال، عند علم يقين أنه لما عصرت الثوب وهاي الصابونة من الماء صار رخوة، فانعصرت فخرج باطنها، وباطنها شنو؟ نجس. فإذا خرج باطنها النجس هذا باقي على النجاس، هذا عصر بعد مو غسل، فهذا لا يمكن أن أحكم بطهارته. اللي أحكم بطهارته ذاك الظاهر اللي انغسل ويا الثوب، واضحة الفكرة؟
نعم.
إذا يقول إلا إذا علم. طيب إذا أحكمني ما أدرى أنا سخو عصرت الثوب برا ما شريته على الحبيب، أجيت لقيت الصابونة، إذا عدوا علم هذا باطن الصابون خرج بالعصر، قلنا هذا الباطن نحكم ببقائه على النجاسة، ما نغسل بعد. أما إذا احتملت شكيت فهنا نقول لا، هذا تحكم بطهارته، تحكم بطهارته. قال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمس، واضح؟ فهنا يحكم ماذا؟ على بقاء ذلك الباطن على النجاسة. مسألة 475، الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة. كافر تقدم بعضهم محكومين بالطهارة، مثل الكافر الكتابي اليهودي النصراني المجوسي، ذول كلهم طاهرين، وبعضهم محكوم بالنجاسة مثل الملحد مثل الناصبي مثلا. ذول المحكومين بالنجاسة إذا صاغوا الحلي، إذا صاغوا الحلي، نعم مرة نعلم أنهم لاقوا تلك الحلي بأيديهم، فهنا لا إشكال مع وجود رطوبة مصرية فيتنجس، وأخرى ما نعلم، ما ندر لاقوها بأيديهم أو لا، فهنا تجري قاعدة الطهارة، تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. سبقا بينا قاعدة الطهارة تجري حتى في حق الكافر، ما مختصة بالمسلمين، فموضوعها عام مطلق، تجري في بلاد المسلمين غير بلاد المسلمين، في الشك بالنجاسة الذاتية بالعرضية، كل شيء تشك في طهارته فتحكم عليه بالطهارة. زين، إذا علمنا أنهم لاقوها بأيديهم فحينئذ قلنا يحكم بنجاسة الظاهر، وشون يطهر؟ ويطهر غسلة مرة واحدة بالماء ويطهر الظاهر. زين. طيب إذا علمنا ملاقين الباطن، أثناء الصياغة هم لاقوها أثناء الصياغة فتنجس الظاهر والباطن، الباطن انطهر بالغسل الظاهر، الباطن يبقى على نجاسة، وشون طهر؟ هو معدن، شون يطهر؟ فيبقى على نجاسته، واضح؟ طيب استعملت هذا فترة واحتملت أن الباطن خرج ويصير احتكار، فالظاهر أنا مطهرة من كثرة الاستعمال، هذا الظاهر راح شنو؟ يروح قسم من عنده، فأحتمل أنه خرج الباطن، فأحكم بالنجاسة أو بالطهارة، نقول هذا شك في النجاسة والطهارة، فشنو؟ تجري قاعدة الطهارة، واضح؟ فتقول طاهر، تقول طاهر، إلا أن يثبت لك أنه بالعلم، يصير عندك علم أن جزء من الباطن قد ظهر، فهنا أنا بس الطهرة، تسكب عليه الماء والطهرة. قال الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، قاعدة شنو؟ طهارة. وإن علم ذلك أنه لاقوها باشروها بأبدانهم مع وجود رطوبة مصرية، فهنا يجب غسلها ويطهر ظاهرها، ظاهر يطهر، ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. باطنها خشون شلون يطهر؟ يقول يبقى على النجاسة، لكن شنو في الجملة؟ لا بالجملة، شنو سيدنا بالجملة؟ يعني ليس كل الباطن نحكم عليه أنه نجس، وإنما خصوص الباطن الذي لاقاه الكافر، ومو كل الباطن هو نجس، ما لك جزم أنت. فلهذا في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية هذا ثابت، بعض الباطن بالصياغة يلاقونه، ففي الجملة يتنجس بعض الباطن، فنحكم على أن ذلك الباطن نجس، ولكن لا كل الباطن، لا بالجملة بل في الجملة يعني بعض الباطن الذي لاقوه بأبدانهم. قال: ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها، إن راح الشك أن هذا نجس أو طاهر، وإما تستصحب بقاء على الطهارة أو شنو وشنو تجري قاعدة طهارة، والنتيجة واحدة. يعني شلون تستصحب؟ شنو تستصحب؟ تستصحب عدم ظهور الباطن، عدم ظهور الباطن. فهنا أنا إذا لم يظهر الباطن فالظاهر أنت مطهرة فيبقى على الطهارة، أو إذا هذا الاستصحاب ما يجري فقاعدة الطهارة تجري ويثبت لك أنه طاهر. مسألة 476 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.